谁呀？أكمل الداء والدواء صفحة 58. ترى مسألة إيمان القدر مسألة عظيمة شريفة تقضي على ثلاث أرباع المشاكل النفسية عند كثير من الناس، مرض الاكتئاب والحاد يسمونه والشيزوفرينيا وأشياء وأمراض نفسية كثير. أصلا المكتئب تعريفه صدمة أتت وقلبت له موازين السعادة، ما تعطل عنده هرمون أو أمر السعادة في نفسه. فدرجات، خمس درجات في الاكتئاب يقولون، وأعظم سببها ترك إيمانه بالقدر على الوجه الصحيح. وليش كذا حصل في القدر وأنا فقدت ولدي وقدام عيني اندعس قدام ولدي؟ فيصبح ما عاد يفرح قلبه بشيء، توديه للمدينة وتدخل المسجد النبوي وتعطيه أحسن الطعام، قلبه ما يتغير. اتفق الناس إذا سافروا المدينة يحسون براحة، طعمه هناك يحسون بركة، شيء عجيب هو ما يرعوه. توديه شاطئ البحر، توديه تركبه مركب، وبكلامنا مركب، وتحطه وتعطيه، يرجع بيته كان لم يفعل معه شيء. يعطيه الدكتور دواء يبنج فيه الإحساس بالحزن، تبنيج وليس علاج أحيانا، إلا أن يكون هرمونا ليضخ هرمون السعادة أو متعطل، لكن ما يستفيد شيء. يكون هذه الأدوية اللي يأخذها 50 سنة كلها مبنجة الإحساس العصبي اللي في النفس بالحزن. إذن لو آمن بالقدر وأن الله سبحانه كتب هذا الأمر، والمصيبة اللي حصلته من زواجه بامرأة شقية مكتوب قبل خلق السماوات 50,000، وموت ابنه أمامه بده سيارة له، وأنا أقول حافظ على أولادكم يعني أتخليه ينزل الشارع، أنا الأمر كذا من هذا الحي، شوف وأشوف أطفال 2.5 أو 3 يجري بين السيارات حافية، يقول ما تخاف الله أمه هذه، والله لو كان عند درة عمر ولي أمر إني عاقبت الوالدين منهم. بين السيارات وينها؟ مع صويح بات تضحك أو مع جوالها ولدها، والله شيء عجيب. فهذا الدهس اللي حصل لولدك أمامك ترى مكتوب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة انتهى. هذا يرفع النفس حالة الاكتئاب، هذا الحزن اللي ما تتجدد في النفس، الفرحة ما تتجدد، يقتل مكان الفرح في النفس. لو فعلت ما فعلت، نسأل الله العافية. نعم صفحة قلت لي 58. نعم وذكر وذكر الإمام أحمد بن حيث جريج جرير وذكر الدنيا. نعم
كتاب الداء والدواء لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين.
أولا ترى ما في مانع شرعا أنك تأخذ أدوية نفسية أنت. إيه لا ما في مانع شرعا، لكن المانع الذي وجدت في نفسي على بعض الدكاترة، أني شفت مريت بحث المستشفيات لأمر الدواء أو علاج، فوجدت عيادة القسم النفسي الطوابير يعني بالأشهر المواعيد متكدسين حول العيادة، مرضى النفسيين اللي يسمون الاكتئاب وغيره. فقررت أني ألج هذا الباب وأسأل. كان ابن القيم يهتم بالطب، وأنا أحاول أن أكون مثله، يعني أحاول قدر المستطاع. وين الثرى من الثريا، أو وين المشرق من المغرب؟ لكن دخلت أسأل عن الطب المعاصر، ولو كان في ابن القيم ترى يسألهم أنه كيف جمع الطب لتسمعه، كله بالسؤال والجلوس مع العوام ومن عنده علم، جمع علم واقعي ابن القيم، يعني ما نقول فقه الواقع كما يقول الخوارج، لا، يعني ما يتكلم فيه الناس ويحدثون والتائبين يجون له ويقولون كذا وكذا، يجمع ابن القيم علم ثم الواقع يعالجه كالداء والدواء كما رأيت. اتصل في واحد قال خلاص ما عاد في أحس شيء أستطيع أخرج فيه مما أنا فيه من اتباع الهوى إلى آخره. المهم فصنع له الداء والدواء، كتاب عالجه من الواقع. فدخلت على الطبيب وقلت له يا دكتور وش تفعل مرضاكم اللي يجي؟ قال يجي وبحسب ما عندي من علم أعطي له درجة الاكتئاب، درجة 1، 2، 3، 4، 5 والدواء المناسب لهذا. يا الله يا دكتور، يعني فاتك أمرين. إحنا نقول تبع فاتك إنك تقول له وش علاقتك مع الله، هل يصلي الفجر في جماعة ولا ينام عنها؟ فالله يصير تلي بالحزن من ذلك يؤدب ويرجع له، كما قال من أعرض عن ذكر النبي عيشة ضنك. أي اكتئاب أكثر من هذا التسليط الإلهي على قلبه؟ ليه ما تسرع علاقة مع ربه؟ بخار الدكتور وأنا أتكلم معه، يعني الكلام مقنع، اللهم لك الحمد لله جدا، من في القرآن يكذب القرآن. قلت ليه ما تسأله أول شيء قبل الدواء تعطيه تصف له، كأنه يقول يعني أنا موظف طبيب بيسألوني في آخر الشهر كم صرفت دواء وكذا وكذا. مو بالقضية أنك طبيب وتأخذ راتب، قضية أنك تتقي الله في هذا الشخص، أنك تقعد تعمي بصره أو تعمي حياته بهذا الأدوية اللي تضرب كليته يمكن كثرتها وغلاء ثمنها بعضها 5000 7000 ويأخذها طوال الشهر ويقعد فقير بس يتعالج بها. ليش ما سألت علاقته بربه؟ هل هو من له علاقات محرمة يزني مثلا؟ هل له علاقته زوجة تطاول على زوجها فاكتراه الله بالاكتئاب النفسي، صارت تشوف أشياء وتشوف عفاريت في البيت وعقارب ومدري شلون، الله ابتلاها أن الغافل زوجها شال عنها الرحمة، دعاها للفراش أو كذا ملعونة، فبعد اللعنة وزال الرحمة يسلط الله عليها أنك ترى حيايا وترى أشياء في البيت عقوبة ما ترجع إليه. هل سألت المرأة ذي وش علاقتها كما فعل الألباني؟ كيف أنت تعاملين زوجك؟ كل هذه الأسئلة يا دكتور ما سويتها؟ إيه، انتقلنا للمرحلة الثانية، وهي أن اقترح عندكم في المستشفى أن يكون راقي معتمد من الإمارة من ولي الأمر، راقي شرعي، لأن قد هذه الأشياء التي قاعد تذكر لك هي المرأة وكذا حس كوابيس وقوم من النوم قلبي ضايق ونفسي يرجع حالة اكتئاب حاد هذه هي خذي يا أخي سحر، اسألها ودي عند راقي يعالجها كما فعلت مرة، يعني وصفت السبع ورقات ذكرها ابن القيم وتعالجت المرأة وقامت لا اكتئاب ولا شيء، سحر بسحورة المرأة كانت وقامت تباشر حياتها بعد ما وصفنا لها سبع ورقات ودقتها بين حجرين وشربتها وهذا تحسنت الحمد لله. والمسكين وهي مسحورة يدمرها 17 سنة بالأدوية دي، وعلى حساب التأمين 20,000 يمكن في أو 15,000 الشهر الواحد أدوية. يا دكتور خاف الله، حطوا عندكم طالبوا، يعني الدولة في مستشارين وفي طالبوا يعني راقي شرعي يكون مو راقي الإخوان جذاء والرقاة هذا شرعي، يعني ولو بالفاتحة فقط كان فعل أبو سعيد الخدري، من فيكم راقي وعالج؟ أحيانا يكون كما يسمى المس، أحيانا يكون عين بس، ويقعد يعالج في المعيون هذا يدمره بالأدوية النفسية. هو لو جلس معه واحد قوي في الرقية، الله كما قال لا يقوى في الرقية إلا أصحاب الرواح العلوية، يقول ابن القيم ما يسوي معاصي الراقي هذا ومتوكل على ربه وغاض بصر عن الحرام، فالله يعطيه قوة روحية قوية تؤثر في الحوار الشيطانية، فينفذ كم نفث يحترق الشيطان وانتهينا. المهم ما يعني في الأخير طالع كذا الدكتور فيك، أول مرة يسمع الكلام ده أصلا، يحسبك مدري يحسبك مدري، أرجو من الله أنه ما يحسبك مهبوط. كلام مقنع بأدلة. إن هذه أخذت العين فارتقوا لها، يا أخي أدلة الله، والعين تكذب على القلب كذا، يقعد إنسان غير سعيد، اكتئاب، يكون سعيد بشيء فيعين الشخص الذي سعد به، امرأة جميلة تزوجها، سيارة مرفعة، فتقبض نفسه كذا فيتعالج مو بالدواء النفسي بالكذا. نعم الرقية ما في مانع، أنا قلت لها الآن يمشي في الاثنين، في الرقية في الدواء النفسي مجتمع ما في مانع، لكن اختصر في الدواء النفسي دون رقية تعذيب له والله، وأدوية طائلة والله، أدوية غالية جدا. اقرأ مش حرك محرك البحث، شوف أسعار الأدوية النفسية هل هي غالية أم رخيصة، شوف أسعار باهظة يعني، خلص التأمين حقه خلاص يقعد فيها متعود عليها، وإذا تركها فجأة ينهار ويقعد يكسر الأشياء ويقعد أعوذ بالله حالة حالة. فأنصح قبل لا يروح الدكتور نفسي يقرأ الداء والدواء هذا المصاب، يشوف لعله داء، وهي الشهوات الذي استحكمت فيه خلته منكد هذا كائما وسلط الله عليه يرجع إليه، استحكمت فيه الأهواء ويعالج نفسه بهذا الكتاب. عارف شخص الحمد لله عارج نفسه اهتدى بهذا الكتاب لا والدواء، قرأوا وتأملوا الله أكبر، تاب الله عليه وارتاحت بالعامية نفسيته. طبعا هذا العربي زمان لما قلت له نفسيته قال ما نفسيته، نفسه الصحيح يعني. ما أدري والله لا أصل نفسيته، المهم نفسه استراحت. نعم وصبحت قلت لي مرة ثانية إيه 57 و58 أكمل وذكره. والمشكلة مواعيد مواعيد والله يعني باقي لك شهر حتى تقابل دكتور من الزحمة، خاصة كان دكتور مشهور من الزحمة، ويقعد الشهر ذي يمكن يتعذب حتى يشوف الدكتور، مواعيد بعيدة. أنا ما أدري شلون وقتها دخلت عليه ما أدري، بس سمح لي قلت أبي أقابل الدكتور، قال تفضل، وقبلي أمه ما قابلت تعالج، دخلت استفسر منه أنتوا شو تسوون مع المريض، فناقشته فلا الرسالة وصلت الحمد لله، ولو دكتور واحد ربما كلم زملائه وانتشرت، لأن العلم الله تكفل إذا أظهرته ينشر لك إياه، وتقول جاء الحق زهق البعض، تقول الحق واترك بعد كذا الله ينشره الله، لكن لا تسكت بين يعني، يقعد يتخدر بعمل نفسية. أعرف شخص كان معيون متخدر 20 سنة، وهو لو قرأ عليه زين وخرج منه العين لا استغنى عن الأدوية دي، ما يعرفون شيء اسمه رقية، ما يعرفون، يقول لك تخريف ذا وش جني يلتبس بإنس وش، خذ بس دواء اتركه بس الكلام ذا عنك. مصيبة كبيرة، يحتاج يقرأ الداء والدواء. نعم
كتاب الداء والدواء لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. ولا زال الحديث متصلا في فصل ضرر الذنوب والمعاصي. قال رحمه الله وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه قال يأتي زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء. قيل مما ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال مما يرى من المنكر لا يستطيع تغييره. وذكر الإمام أحمد من حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله لم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب.
وهذا صحيح أيضا من أسباب المرض النفسية اللي يبتلى الله بها عبادة من انقباض بالاكتئاب وغيره، يتركون إنكار المنكر في المجلس، فالله يعاقبهم بالاكتئاب والحزن، ما نصروه سبحانه. ما في أنبياء، توفي الأنبياء، آخرهم نبينا محمد، بقيت أن سمعت خطبة الجمعة يقول لك على المنكر الفلاني وتشوفها أمام عينك ما تنكره، وحضرت خطبة وسمعت أنه هذا حرام ولا تنكره، ما تخاف الله يبتليك بما يسمى بالاكتئاب هذا الحزن النفسي؟ ما تقوم مع الله، كيف تبي الله يرحم وانت مستمر على هذا التخاذل في إنكار المنكر؟ وقد روى الإمام أحمد في المسند حديث بكر الصديق أنه قال: أيها الناس، إنكم تقرون هذه الآية وتحملون على المحملة عليكم أنفسكم ونظركم ظل اهتديتم، وإن القوم إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وكرر: حجب ترك الإنكار، تخويف الله من صاحب المنكر، تخويف الشيطان لك من صاحب المنكر. في آية تدل على ذلك أن صاحب المنكر الله الشيطان يخوفك منه، تكلمت يخوفك فتتقاعس. إيش الدليل الحافظ؟ حافظ دليل يا راشد: إنما ذلكم الشيطان، قال ابن القيم أن يخوفكم من أولياء فلا تنكروا عليه، ترى بيزعق عليك، ترى الآن تدخل في مشاكل، سيبه. ما أدري الشيطان هل يكون حجازي مثل كذا، المهم هل هو يتكلم معك بلغتك؟ سيبه خلاص إلى آخره. ربما النفس اللهجة نفسها أوقع في النفس، فيصير الشيطان مرة حجازي أظن، مرة مصري، ومرة بحسب لغتك يعني، ها؟ فأوقع ترى لما يوسوس لك بنفس لهجتك أوقع ولا، ها؟ سيبه خلاص، لا اسمع عليك منه، ما لك دخل فيه، إلى آخره. الثاني: اعتقاد البعض أنه لابد يتغير المنكر وليس بصحيح. أنا شخصيا لا أعد، الحمد لله أهل منكرات وقعت أمامي فقط بلغتهم ورحت واسترحت، ما يسألني الله، أرجو أنه ما يسألني الله: يا فلان ترى الرسول قال كنا قوم من يستحيل الحر وحر وغمزة، لا تكون منهم. أحيانا كثيرة يغطون صوت المذياع الذين علوه في الشارع وأزعجوا الناس، وأحيانا يجيهم الشيطان يوطيه وقت يمكن المحادثة غير إن شاء الله، يمشي شوي يزيد فيه، هذا بس نادر. لكن أنا نفسي استأت، لا بلغت، وهذا معنى التغيير، أنك هل بلغت كما بلغ الرسول بس؟ فهذا يجيك تقاعس أنك لابد، لا من قال لك لازم تغير. نعم، قال بعض العلماء وذكر نهضة الذكرى، هذا معناه إن الذي ما تنفعه الذكرى ويستمر لا تذكره أو لا تنكر عليه، لأنه قول إن نفعت وإن ما نفعت. وذكر أيضا كما في تفسير: وأيضا أتعظون قوما الله أو معذبهم؟ قال معذرة، على الأقل المعذرة، وإنك أنكرت وإن وصلتهم الحجة والتذكير، فقد يصاب عندهم قلب فيهتدوا ما تدري. فإذا الثاني أوفق وأبرأ لك، حتى لو في الغالب ما يتغيرون. هذا أنا استدل لهذا القول الثاني خلاف القول الأول الذي قال: إذا غلب على ظنك صاحب المنكر كذا وعنده ولابس لبس يعني مستحكم العناد فيه، قال اتركه، لأن الذكر نفعت الذكرى، هذا قول صحيح تتركه. لكن أنا استأنس القول الثاني، يقول انسى على كل حال، أولا بقصة السبت معذرة ربكم، الثاني بقصة موسى مع فرعون. بالله عليكم يا أخوان، تعرفون قصة معاند جاحد جواض مستكبر مثل فرعون، ثم موسى يقعد مع 40 سنة؟ ايش رأيكم فيها؟ إذن هذا قد يرجح القول الثاني أنك تبين فقد يصادف قلب كيف يرسل الله العنيد هذا؟ نتصبر عليه وتراود مرة بعد مرة لأن الله يهدي. واضح؟ مو فقط موقف تروح كما فعل بعض كلم عمه يقول جي تعلمنا أمس أم شافك بالحفاظة ويتلفظ عليه يزاعل عمه أبد الدهر. وفي كلام سب فيه فرعون موسى مثل ما سبه وصبر موسى وقعد مع فرعون 40 سنة حتى أغرق فرعون. يعني 40 سنة ما قعد معاه مثل البعض. يعني يقول تعز علي نفسي أهاني والله قدام الرجاجين والله ما عاد أكلمه أهاني يقطع. يعني أكثر من موسى قال له هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. ويجي له موسى بعده يبلغ حجة الله. نفسك عز عليك من أمر الله عليك بالأبكار هزت نفسك هالدرجة يعني. والنبي قالوا ساحر كاهن كذاب وهي واصل دعوته. إذا أنا أميل لهذا القول أنك تذكر من باب إقامة الحجة. فإن القوم إذا رأوا المنكر لم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. فانتبه من عقوبته اكتئاب من عقوبته ذهب مالك فشل تجارتك لك ما تنكر المنكر. انتبه فشل دراستك فشلك في علاقتك الزوجية تتمرد عليك الزوجة أنك ما أنكرت المنكر في صلت الله عليك. أنكر المنكر يا أخي لكن ما قلنك اضرب وحط عصات تضرب بها الناس. من الحسنة والكلام الطيب والشعر ونمن الشعر حكمة واقصص القصص مو بشي قلنا لك اضرب وشيل وحط. يقول طيب عمر كان يضرب أنا بشيل مخباتي حصبة والله لا أشوفه لا أحسبه. يا أخي عمر كان قلت لك وزير ولي أمر يعني كأنه النبي ما أنكر عليه لما قال ضرب أبو هريرة كان يعتبر كأنه نائب ولي أمر في التعزير. اجتهد وأخطأ في ضرب أبو هريرة وولي الأمر إذا أخطأ في التعزير ولي الأمر الكبير ما يعاقبه لأنه بيسوي واجبه. واضح؟ طيب أكمل.
وذكر الإمام أحمد من حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله لم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب. وفي صحيح البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع عليه أهل النار فيقولون أي فلان ما شأنك ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال بلى إني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه.
والله مخيف هذا الحديث يا إخوان. هذا يدل على أن من متع النفس وشهوتها الخفية أنك تحب تحدث في مجالس بالحق من أجل يثنى عليها. والدليل أنه ليس عنده علما نافع هذا الشخص أنه نفس اللي أنكره في المجلس باللهجة العامية قاعد جالس يمارسه يعني يمارسهم يقولون جالس قاعد هو يمارسها الآن. يا ناس انتشر ربا كله قروض ربا قروض ربا قروض ربا حرام حرام. ولا يشوف لده جواله مقترض من البنك مليون حوذ بالله اندهش ولده اندهش. يقول أمس سمعت أبوي يتمزق يقول الربا الربا حرام. ثم اليوم الثاني في جواله مليون أخذ البنك. أول من يسقط من نظر ولدك يسقط من نظره. إذا هذه يسموها الفقهاء والعلماء شهوة الحديث إنه يحس إنه يتكلم بالحق أن النفس فطرة تميل له وتحبه وتنصره وتدعو له وتثني عليه ويحرك هذه المتعة الشيطان فيبدأ يتكلم بخلاف ما يعمل. وتأتي هنا مسألة أبي الأخ شوقي جاوبنا عليها هل معنى هذا الحديث يا فلان ما لن دلقت أكتابك ودور حولك الراحة في جهنم؟ نذكرك أن كنت أمرنا بالمعروف تنهى عن المنكر. قال نعم، كنت أمركم بالمعروف ولا أعطي، هناك أمركم وأعطي. هل معنى ذلك أن الشخص إذا كان يدخن دخن وجاء يوم وشاف شخص في العيادة قدامه قاعد يدخن ما ينكر عليه؟ ها؟ طيب كيف تفسر هذا الحديث؟ يقول كنت آتي المنكر أنا عن المنكر وآتي، أنت مدخن تنكر عن مدخن؟ يا أخي ترى انظر طف السيارة حرام، ترى والله أنصحك شوي، شاف السيارة طلع من المستشفى يتدخن، أعوذ بالله. ها؟ طيب فسر شو بيه، يلا قد يكون مبتلى، مو جواب، ها يرتدع. طيب انا اسهل عليكم، اول واحد عند جواب قبل لا ابدا اسهل، ها تفضل.
هذا الواجب عليه ان ينكر المنكر حتى لو كان ياتيه، لكن هو لا يسلم من عدم انكار المنكر، لكنه لا يسلم من اتيانه المنكر في نفس كونه معصيه.
ها الاخ الله خليه يشرح اكثر يمكن يفهمني اكثر. ها شوف يا مفلح، اي جواب طيب. هذا في اثنين خطابين متوجه لك من الاله، ما هما؟ الخطاب الاول ترك ايش؟ المنكر اللي انت فيه. خطاب ثاني في القران انكار المنكر. طيب سويت انت خالفت الاول وسويت المنكر، باقي لك الثاني انك تنكر، خطاب متوجه لك، واضح؟ إذا في خطابين، خاطبك الله بترك الخمر فشربت الخمر يا ذنب، فشرب فلان الخمر. في خطاب ثاني إنك إذا شفت صاحب خمر أن تنكر إيش؟ من رأى منكم منكرا كما أنك مخاطب بخمس صلوات، هذا مخاطب خطابين. طب إذن إيش الوجه؟ هل كان النبي يقول لك إذا لا تنكر على شيء تفعله؟ لا، يجب أن تنكر، لكن مع كونك تنكر فيكون عقوبتك أشد لأنك تعلم وتأتي هذا المنكر. وليس معناه أنه يقول لك إيش؟ لا تنكر المنكر. وضحت؟ جيدة، اقرأ.
قال رحمه الله: وذكر الإمام أحمد عن مالك بن دينار قال: كان حبر من أحبار بني إسرائيل يغشى منزله الرجال والنساء فيعظهم ويذكرهم بأيام الله، فرأى بعض بنيه يوما يغمز النساء فقال: مهلا يا بني، مهلا يا بني، فسقط من سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته وقتل بنوه، فأوحى الله إلى نبيهم أن أخبر فلانا الحبر أني لا أخرج من صلبك صديقا أبدا، ما كان غضبك لي إلا أن قلت مهلا يا بني، مهلا يا بني. وذكر الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود،
هذا حبر من أحبار بني إسرائيل يخشى منزله الرجال والنساء فيعظهم ويذكرهم بأيام الله. عجيب والله، ما شاء الله شيخ يعني. ها؟ فرأى بعض بنيه يوما، هو رأى بعض بنيه يوما يغمز النساء فقال: مهلا يا بني، مهلا يا بني، يا بني، يا بني، فسقط من سريره فانقطع نخاعه. سبحان الله، الآن إن العالج مريض من القرابة ادعوا له بالشفاء يا إخوان، لما ضرب نخاعه فعلا انشلت كل أعضاءه. فسألت الأطباء: فين لضرب النخاع شيء؟ قال ما فيه. واليوم نقرأ ضرب النخاع، سبحان الله، لعل موافقات خلاص انشل، لأنه ما في دواء الآن يعالج النخاع إذا انقطع أو انضرب واختلت عنده ميزان العصب فيه والتوصيل. قطع النخاع وأسقط امرأته وقتل بنوه، فوحى الله إلى نبيهم أن أخبر فلان الخبر أني لا أخرج من صلبك صديق أبدا ما كان غضبك لي إلا أن قلت مهلا يا بني مهلا يا بني. أكمل.
قال: وذكر الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل القوم نزلوا أرض فلات فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، وإن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن
هذا من العلاج، وهذا كتاب الداء والدواء، فلن تشخص الدواء حتى تشخص الداء، فلا بد أن تعرف إذا اختلفت عليك الأمور وتعكست، كما اتصلت مرأة تشكي تقول متعكس علي الأمور يا شيخ، وش أسوي في حياتي، أنا كل ما أدخل في شيء انغلق علي إلى آخره. طيب هذا الآن أنا ما أعرف دائك وش يا أختي، أنت بقيمة علاقة محرمة مع رجل مثلا، أنت تعقي أمك تعقي زوجك إلى آخره، فلازم الشخص المشتكي هذا أو شافك شخص شافتك امرأة فأبهرها جمالك وعطتك عين يعني مثلا، لازم يعني الشخص لا يشخص الدواء حتى يعرف وشه. فداء أكثر العوام الآن أكثر داءهم استخفافهم حقرات الذنوب، يقول الله أنا كذا، أنا أتفرج تلفزيون وأنا والله يعني أشغل أغاني وأنا وأفعل 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 وأصلي وأصوم والحمد لله إلى آخره. نقول أنت أصبت بداء اسمه تعاطي، ليس مخدرات، تعاطي محقرات، فعقدت ذا الذنب وذا الذنب وذا الذنب وذا الذنب حتى أهلكك ذلك. فإن جنس الذنب الصغير هذا إذا منت عليه يصبح كبير في حقك، لا صغير مع إصرار أولا، ثانيا تجتمع عليك تهلكك، كما نزل قوم في أرض بواد فجعل يأتي هذا بعود وهذا بعود حتى أشعل النار كبيرة وأنضج خبزهم، كذلك محقرات الذنوب تجتمع عليك وتهلكك، ساعة جوال، ساعة تغش في شركتك يعني غش يسير تعتبره، ساعة 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 اجتمعت عليك كل الذنوب وجعلتك تعذب في قبرك من قبل علام الغيوب. انتبه، لا تحتقر. المؤمن ينظر إلى ذنوبه كأنه تحت أصل جبلي وش كان يقع عليه، والمنافق هذا نفاق، يعني لما تشعر بالذنب يدل قلبك فيه نفاق، إن المؤمن يشعر بذنبه، أما المنافق كأنها إذا أذنب ذنبا وقعت ليش الذباب على أنفه، فيقول بها لا يحس بالذنب المنافق، فلا تشبه المنافقين، ما تحس بالذنب استغفر يا أخي وخوف نفسك من النار واردعها. نعم.
قال: وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى
ما شف الذنب يخسف بالشخص ويدهور عليه حياته، مثل فتنة النساء، الله أول ما تصير الفرصة تكلم مع امرأة ينسى نفسه مسكين، ينقاد ويصبح يرضيها ويجيب له كلام معسول ويجيب له وتفتنه مريض، فحينئذ يتعلم الكذب، يفسد قلبه بالنساء، لأنه قال أفضل فتنة النساء معناها طريقه مش يؤدي له، يتعلم الكذب، يتعلم الخيانة، يتعلم كل سوء، فلا أحسن من إيش؟ من البعد عن فتنتهم. يفتن باسم الدعوة إلى الله، يقعد يكلم يقول أنا حاول فيها تهتدي فلان. يا رجل ما لك شهوة يعني؟ ويبدأ لنا يصل لمرحلة تعرفونها، كما استدرج برصيصة فتنة النساء، خلاها فتنة النساء خلته يشرك. ابتعد يا أخي عن فتنة النساء، ما تركت فتنة أضر على الرجال من إيش؟ فقال القحطاني في نونيته: وإياك أن تري من نفسك يعني النساء مودة، فقلوبهن سريعة الميلان. الشيطان يوحي إليك بتعسير الكلام: أي والله الله يوفقك، الله يسعدك، وما أدري شلون، وكذا وكذا، إلين يميل قلبه، إلين تفتح له مجال الزنا. فلا تبالغ في هذا، خلك جاد، عندك عمل مع امرأة جاي تراجع معاملة جاي، خلك لا اترك تعسير كلام التحرش، خلاص أدي معاملتها ومع السلامة. فلا تفتن نفسك بالنساء. الآن هذا موجود ولا غير موجود؟ موجود. جاءت المرأة تتكلم يمكن بكامل زينتها مع شخص، واحتاج لك فتلقاه يصب وجهه في كامل زينته كأن امرأته. ليش وانت تضطر مثلا لعمل ما راح تمنعك هي نفسها، ولا عنده أحد سلطة يمنعك انك وانت تكلمها غاض بصرك لين تنتهي من عملها. هي مين حرمتك حتى هكا حاط عينك في عينها؟ ايوه، وتراك انت قلت مش حرمتك هي. ويقعد باص اللهجة طبعا المصرية ناظر إليها، البص عندهم النظر هناك، والمطالع يطالع فيها إلى أن ينتهي المحادثة. وباشرت أنا شخص أخذ زوجته إلى دكتورة، فهي تعطي التعليمات والرجل قاعد يستقبلها لأنه يساعد زوجته في العلاج. فلما خرج قالت الدكتورة لزوجتك: أنا ما مر علي رجل مثل هذا. كيف؟ يقول من يوم ما يكلمني لين سمع كل الأوامر والوصايا بك، كيف يعطيك العلاج، كيف وعاط عيني في الأرض، ما يعرف أنا لوني إيش الآن، متأكدة. وطلع. طيب هذا الآن من هو اللي يفعل هذا الآن؟ الشيء إذا كثر المساس فيه خلاص إذن الإحساس تعالى في طالع كذا لا، ويتفاهم وكذا وإلى آخره، لين يقع في الفتنة. بي حق من حرمتك تتفاهم معه وتنظر لي؟ فخذ بصرك عنها، ليست أخت لك ولا زوجة ولا أمة. بأي حق رافع بصر طول المكالمة معها؟ يقول بعدين تقول إن قليل أدب، يعني كيف حاط بصر ويكلمني كذا؟ لا والله، شوف صاحبة الفطرة الدكتورة أعجبت بهذا الزوج، يعني وهنيئا لك بهذا الزوج، ما رفع بصره حتى ما يعرف شلوني أنا ولا يعرف شكلي، لين خرج وأخذ. فمثل هذه نسميها الجنس من الرجال نحيي فيكم. غض البصر يا أخي، كم نظرة فتكت بصاحبها فتك السهام من غير قوس ولا. نعم في جاذب قولي: ما خلق الله لك من شهوة قوية تستمر البشرية، من شهوة فتجعل الإنسان عينه كالرادار، كلمة مر مرأة يبي يطالع فيها. لا، خذ بصرك وجاهد نفسك مرة واثنين، الله يعطيك قوة الردع. لكن تعودت تطلق بصرك تطلق لتوفى، كل ما مرأة كأنها الطائرات أواكس، يعني كل مرأة هل ألين هذا، وخاصة إذا فات شيء مفاتنها يميز ويناظر. غلط والله، حتى المرأة نفسها لا تناظر في الرجال. واحد أعرف أب شفيق على بناته يربيهم والله تربية طيبة، مثلا وقف عند مكوجي أو بقال: يا خالد تعال خذ الفلوس، إلا كذا الصف كله من هذا كذا غريزة من غير شعورهن يشوف ويش صاير. قال يا بنات يا زوجات أنا أقول يا خالد تعرف الوش تنظرون ليش؟ قال والله كذا طبيعة ما قصدنا. نعم صحيح طبيعة كذا، لكن الله أمركم بغض البصر، ليش كل كذا هذا خطأ يا خواتي؟ ليش تنظرون؟ أنا بتكلم معه، هو رجال هو زوجك، كيف ناظرين فيه يعني رجل؟ تركزين النظر في وجهه كذا لين يجي ويخلص محادثته، بعدين تنظر ايش رد عليها خلاص تروح. ورأينا من النساء من يفتن. من هي سألتني عن حكم؟ قالت زميلتي قالت كلام يعني الله أعلم ضايقها. قالت مر الرجال فحدقت النظر إليه ففتني جماله أو كذا. طيب اردعيها يا أختي، قول ليش تناظرين فيه أصلا حتى يفتنك جماله؟ ليش تناظرين فيه؟ غضي بصرك يا أختي، حرام عليك. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. نعم.
وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عذبت امرأة في هرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
وهذا يجري في كل شيء من بهائم الزينة في البيت، طيور أسماك. يعطي أخي المفتاح للفراش خاصة إذا كان بيتك ما فيه يسرق يعني الله يخلف، وقفل غرفتك اللي فيها فلوس وكذا. يا هذا كل يوم اعطي القطة الزينة، إلا طبعا ما اشتريت القط حرام بيع اشتراؤه. نعم بيت السنور السمك يأكل، أما تجي بعد شهر السمك ميت ما أكل، هو روح السمك ويقدر يروح البحار والنار ويأكل ويعيش. انت حطيته في مكان ذا موت السمك من الجوع. نعم. وهل يجري ذلك في البهائم الضارة مثل الصراصير وكذا؟ فيقول أنا أعرف أن ورد دواليب أمه، فأنا مو معقول أروح هذا وجه القهم ميتين ما أكلوا فيحط لهم فتاة يدخل في هذا نسأل مين يلا عبد الفتاح يقول ما يدخل وكبد رطبة هذه الصرصور كيف ما يدخل؟ تعرف انه وراء الدولاب محشين وكذا، ورحت سبتهم ونظفت البيت ومرة فجيت لقيتهم ميتين لا حول ولا قوة الا بالله يدخل؟ لا، لان هذه الاشياء مامور بقتلها يعني ضارة. هلا السلامة مأمور بقتلها. اي نعم انتهى. نقرأ الكتاب الثاني.